الوجه الثاني يقول هذا غير صحيح، هذا الوجه ليس بصحيح، ليس بعلة، لأن الإنسان إنما يتكلم عن حاضره، عن حاضره، وحاضره يعلم أنه مؤمن أو لا، يعلم أنه مؤمن، والمستقبل علمه عند الله. نعم لو قال سأموت على الإيمان قلنا له قل إن شاء الله، لكن المأخذ الصحيح أنه إذا قال أنا مؤمن وجزم فإن في ذلك نوعا من تزكية النفس، في هذا من تزكية النفس، وقد قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولهذا نقول له مقتضى جزمك بالإيمان أنك جازم بأنك من أهل الجنة، فشهدت لنفسك بأنك من أهل الجنة، ولا يشهد بالجنة لأحد بعينه إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا بد أن تقول إن شاء الله، ما هو لأجل أنك ما تدري ماذا تموت عليه، ولكن من أجل أن لا تزكي نفسك، فيلزم من تزكيتك إياها أن تشهد لها بالجنة، وهذا ممنوع. وفصل بعض العلماء في هذه المسألة فقال قد يكون الشك حرام، الاستثناء حرام، وقد يكون واجبا، وقد يكون جائزا باعتبارات. فإذا كان الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله يريد بذلك التبرك أو بيان أن ما حصل من الإيمان كان بمشيئة الله، فهذا جائز، هذا جائز. إذا قال أنا ما قلت إن شاء الله شكا ولا حدثتها تزكية، ولكن قلت إن شاء الله يعني أن إيماني واقع بمشيئة الله، أو قلتها تبركا، نقول الاستثناء هنا جائز، إن شئت فقل إن شاء الله، وإن شئت فلا تقل. والاستثناء بالمشيئة في الأمر الواقع جائز، جائز شرعا. قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إيش؟ إن شاء الله، فقال إن شاء الله من سيدخلون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب إنك آتيه ومطوف به في صلح الحديبية. تعرفون القصة؟ القصة لما حصل ما حصل من الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش، ومن جملة بنود الصلح أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكمل عمرته، جاءه عمر رضي الله عنه يراجع في هذا الأمر، فقال ألست تحدثنا أننا نأتر البيت ونطوف به؟ قال بلى، ولكن هل أنا قلت إنك تأتيه هذا العام؟ قال لا، قال إنك آتيه ومطوف به، اللهم صل وسلم عليه. نعم، مع أنه قال إن شاء الله، وفي زيارة المقابر يمر الإنسان بها ويقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن لحوقنا بهم مؤكد، لكن هذا من باب بيان أن لحوقنا بهم مقرون بإيش؟ بمشيئة الله. طيب، وإن كان الحامل على الاستثناء الشك وجب أن يستثنى، أو حرم، حرم أن يستثنى، إذا كان قال إن شاء الله لأنه متردد فهذا حرام، لأن الشك في الإيمان مناف للإيمان، إذ أن الإيمان لا بد أن يكون جزما. ولكن احذروا أيها الإخوة أن يتلاعب الشيطان بكم في مسألة الوساوس، الوساوس التي كثر الشاكون منها فيما من الله عليهم من الإقبال، لما أقبل الشباب الآن صار الشيطان يأتيهم بالوساوس بالشكوك لأجل أن يخلخل إيمانه. ولكن هذا والحمد لله كيد كائد لمن كاد به، كما جاء في الحديث الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا صريح الإيمان، هذا صريح الإيمان يعني خالصه الذي ليس فيه شبهة. ولا الشيطان يأتي من جملة ما يوسوس به ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يزال الناس يسألون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله، فإذا بلغوا ذلك فليقول فليستعذ بالله ولينتهي، قل أعوذ بالله وانتهي، اعرض امشي بشغلك لا تلتفت لهذا. فالمهم أن الإنسان إذا قال إن شاء الله، لأنه إذا كان الحامل له على قول إن شاء الله الشك كان الاستثناء حراما، يحرم أن يقول إن شاء الله لوجوب اليقين. طيب ثالثا، إذا كان الإنسان يخشى من تزكية نفسه إذا قال إن شاء الله، أو يخشى أن يوكل إلى نفسه إن ظهر فيه الإعجاب، لأن الإنسان أعوذ بالله لا أعجب بعمله وكل إلى نفسه ونزعت بركته، فإذا كان يخشى من ذلك كان واجب، كان الاستثناء واجبا. كيف كان الاستثناء حراما؟ طيب ألسنا قلنا قبل قليل إذا كان الحامل له على ذلك الشك فهو حرام؟ هذا عكس، يكون الاستثناء واجبا واجبا. ليش؟ لئلا يزكي نفسه أو يعجب بنفسه وأنه مؤمن. نعم، كما يقول الشاعر أنا ابن جلى وطلع الثنايا متى أضع العمامة ستعرفون. هذا القول الذي ذكرنا أو هذا التفصيل الذي ذكرناه هو القول الصحيح. وإذا تأملت تعليلات القولين السابقين وجدت أن هذا القول أو هذا التفصيل يجمع بين الأقوال، يجمع بين الأقوال. طيب قالوا أمنا وشك أنا مسلمون. ثم قال عز وجل ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. من فوائد هذه الآية فضيلة الحواريين بلجوئهم إلى الله عز وجل، حيث قالوا ربنا آمنا بما أنزل، فإنه بعد أن أشهدوا نبيهم لجأوا إلى ربهم عز وجل. ومن فوائد الآية التوسل إلى الله تعالى بربوبيته، لأن الربوبية تدور على ثلاثة أشياء وهي الخلق والملك والتدبير، وإجابة الدعاء داخل في هذه الثلاثة. فلذلك كان كثيرا ما يتوسل دعاة الله بالربوبية، كما جاء في الحديث الصحيح يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب أن يكون الإيمان شاملا لكل ما أنزل الله. ربنا آمنا بما أنزلت. ومن فوائدها أيضا حسن الاحتراز في قول الحواريين بما أنزلت، ولم يطلقوا الإيمان مثلا بالتوراة، لأن التوراة التي بأيدي اليهود محرفة مبدلة، يبدون شيئا ويخفون أشياء، فلهذا قالوا بما أنزلت. ونحن نقول آمنا بما أنزل الله من التوراة والإنجيل، لا بالتوراة المحرفة التي بين أيديها اليهود ولا بالإنجيل المحرف الذي بأيدي النصارى. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان لا بد له من اتباع، واتبعنا الرسول. ولهذا يقرن الله عز وجل، يقرن الله بين الإيمان والعمل الصالح في آيات كثيرة، لأن الإيمان المجرد لا ينفع، العمل الصالح بمنزلة تتقي الشجرة، إن لم تسقها ماتت. ولهذا ينبغي لنا عندما نتكلم عن الإسلام أن لا نحاول أن نجعل الإسلام عقيدة فحسب، بل هو عقيدة وعمل. العقيدة لا تكفي، لأن العقيدة الآن كل يدعي أنه معتقد. اليهود والنصارى يقول نحن نؤمن بالله واليوم الآخر، الآن يقول نؤمن بالله واليوم الآخر، نؤمن بأن هناك ربا مدبرا للخلق وأن عز وجل خالق، ونؤمن بالبعث، ولكن هذا ليس بإيمان وإن كان عندهم هذه العقيدة. هذه عقيدة فاسدة، فلا بد من قرن العقيدة بالعمل الصالح حتى لا يتكل الناس على ما عندهم من العقيدة ويقول ما حاجة للعمل. ولهذا قال آمنا بعد واتبعنا الرسول، واتبعنا الرسول لا بد من هذا. وتأمل قوله آمنا واتبعنا الرسول، هل يؤخذ منها وجوب الإيمان بكل ما أنزل الله من كتاب، وأما الاتباع فيكون للرسول الخاص؟ ها؟ يمكن هذا؟ يعني قالوا آمنا بما أنزل تعالى واتبعنا الرسول خاص، وهو كذلك، فالإيمان واجب بجميع ما أنزل الله. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينه، ولكن الاتباع خاص بالرسول الذي أرسل إليك، أما الرسول الذي لم يرسل إليك فلست مأمورا باتباعه إلا إن دلت شريعتك على اتباعه. طيب، ومن فوائد الآية أنه إذا كان هناك وصفات، وكان أحد الوصفين أخص من الآخر بالعمل أو بالحال التي أنت فيها، فإن الأولى أن تأخذ بالأخص، لقوله الرسول، لأن الرسول مرسل إلينا ولم نقولوا بالنبي واتبعنا النبي، اتبعنا الرسول لأن الرسول مرسل إلينا مبعوث، لكن النبي لا يؤمر بالتبليغ على قول جمهور العلماء. وهنا الاتباع أيما ألصق به، الرسالة ولا النبوة؟ الرسالة. فلهذا اختاروا وصف الرسول، اختاروا وصف الرسول. طيب، فإن قال قائل في حديث البراء بن مالك بن عازب، في حديث البراء بن عازب في ذكر النوم، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذكر النوم الذي يكون آخر ما يقول الإنسان، قال من جملة ما قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما أعادها البراء قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال قل وبنبيك الذي أرسلت. ومعلوم أن المقام مقام اتباع، المقام مقام اتباع، فلماذا قال لما قال ورسولك الذي أرسلت، والرسالة تتضمن النبوة، قال قل ونبي؟ فالجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة الالتزام، ودلالة النبوة على النبوة من باب دلالة المطابقة، ودلالة المطابقة أقوى بلا شك، لأن دلالة الالتزام قد يمانع فيها الخصم، قد يقول هذا ليس بلازم، فلهذا اختار وصف النبوة مع أن الرسالة جاءت بعده الذي أرسلت.